بعد ظهر اليوم وفد الترويكا الأوروبية. السيد مروان البرغوثي أمين سر اللجنة الحركية العليا لحركة فتح عضو المجلس التشريعي يطالب بزيادة حصة أبناء الداخل في إطار المجلس الوطني الفلسطيني وبشكل خاص ضمن الأسرى والمعتقلين، ويبعث برسالة بهذا الخصوص إلى السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بالوكالة. حملة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية تتواصل، والسيد خليل التفجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية يتحدث لبرنامجنا عن حجم هذه المصادرات. تقارير محلية من مراسلين في الوطن عن هذه المصادرات والاستعدادات الجارية لمواجهة الاستيطان. مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يطالب الحكومة الإسرائيلية بالكف عن اتباع سياسة الإغلاق التي تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني. وفي بيت لحم مجموعة من الصناعيين تعقد اجتماعا قبل ظهر اليوم بمشاركة أعضاء المجلس التشريعي حول المعوقات الاقتصادية التي تواجه الصناعات الفلسطينية. سيداتي سادتي، لنا عودة إلى هذه المواضيع وقضايا أخرى محلية بعد الاستماع إلى نشرة الأخبار المحلية الأولى والزميلة سحر منير. مساء الخير.
مساء الخير. هدمت الجرافات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا يعود للمواطن عيد اليطاوي بالقرب من قرية عناتة شمال مدينة القدس المحتلة. وكانت قوات معززة من جيش الاحتلال وشرطته أغلقت محيط المنطقة التي تقع فيها المنزل المذكور، فيما قامت الجرافات بعملية الهدم. قامت الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم بتجريف أرض المواطن محمد عبد الحميد أبو شيخة من قرية كرمة قضاء الخليل بحجة توسيع المستوطنة المجاورة. وأفاد المواطن أبو شيخة أنه حاول منع الجرافات من تجريف أرضه، إلا أنه تراجع أمام تهديد المستوطنين وقوات الاحتلال له بالسلاح، وقام بإبلاغ الارتباط الفلسطيني بالأمر. دعت اللجنة الوطنية لمواجهة الاستيطان الهيئات والمؤسسات والأطر الشعبية والوطنية والمواطنين في محافظة نابلس للمشاركة في الاعتصام الجماهيري الذي ستنظمه اللجنة في بيت فوريك قضاء نابلس بعد غد الجمعة. وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها. أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن 18 معتقلا إداريا في سجن عتليت يعانون أمراضا مزمنة وإصابات جسيمة تعرض حياتهم للخطر. وأضافت المؤسسة في بيان أصدرته أن هؤلاء المعتقلين المرضى يعيشون في غرفة مساحتها حوالي 70 مترا مربعا، حيث يحتجزون وسط سجناء جنائيين. وأوضح البيان أن معظم هؤلاء معتقلون إداريون، وتجدد سلطات الاحتلال فترة اعتقالهم باستمرار. نددت مؤسسة الدفاع عن حقوق العمل بسياسة السلطات الإسرائيلية بتحويل ملفات العمال الذين تم اعتقالهم إلى المحاكم العسكرية وإصدار أحكام عسكرية قاسية بحقهم. وناشدت المؤسسة الهيئات الدولية والإنسانية والحقوقية متابعة هذه الخروقات الإسرائيلية والإفراج فورا عن العمال الفلسطينيين. اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين كلا من عزمي مسعود فرحات من بلدة اليمون، وكمال حسين جرار من قرية الجديدة، وجمال إبراهيم سعيد فقها من قرية سيريس. استنكر اللواء عبد الرزاق المجادي قائد قوات الامن الوطني في قطاع غزه اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي الضفه الغربيه وقطاع غزه الى اجل غير مسمى. واعتبر المجاهد هذا الإجراء الاحتلالي غير مبرر، مشيرا إلى أن إسرائيل تلجأ إلى المبالغة بحججها الأمنية لتبرير إجراءاتها. دان كل من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع جنين وكتلة الوحدة العمالية في جنين سياسة الحصار الهادفة إلى الضغط على الشعب الفلسطيني. كما وصف الاتحاد والكتلة هذا الإجراء بأنه انتهاك لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل مع السلطة الوطنية. وعلى صعيد آخر، نظم العمال الفلسطينيون أمس اعتصاما على الحواجز العسكرية بين جنين والخط الأخضر احتجاجا على منعهم من الدخول للعمل. اعتقلت الشرطة الفلسطينية الليلة الماضية في بلدة الظاهرية قضاء الخليل 3 إسرائيليين من تجار المخدرات، ومن بينهم سجين جنائي فار من سجن بئر السبع داخل الخط الأخضر، وتم تسليمهم للارتباط الفلسطيني والذي بدوره سلمهم للجانب الإسرائيلي. طالب سائقو الشاحنات المتوسطة السلطة الوطنية بتخفيض الضرائب المفروضة على سياراتهم بنفس نسبة التخفيض للشاحنات الكبيرة والسيارات التجارية الصغيرة. جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده السائقون مع اتحاد عمال فلسطين في جنين. أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في محافظة نابلس على أهمية تجسيد الوحدة الوطنية من خلال التكاتف والوقوف في صف واحد أمام المحاولات الرامية إلى زعزعة الصف الوطني. وأشارت الحركة في بيان أصدرته إلى أهمية وقوف المواطن إلى جانب السلطة الوطنية لمساندتها بغية تطبيق النظام والقانون. تحت رعاية محافظ نابلس السيد محمود العلول وأعضاء المجلس التشريعي في المحافظة، تقيم أسرة الفن الحديث مساء اليوم عرضا لمسرحيتها ديمقراطي بالعافية في قاعة الديوان العربي بالمدينة. هذا ومن المقرر أن تستمر عروض المسرحية لمدة 3 أيام. ينظم اتحاد المقاولين الفلسطينيين في الشمال ظهر اليوم محاضرة حول أهمية الأساليب الحديثة لإنشاء البنايات ضمن المواصفات العالمية. ويشارك في المحاضرة التي تعقد في مقر الاتحاد بنابلس عدد من الخبراء الذين سيقدمون خططا ودراسات في مجال الإنشاءات. أوضح رئيس بلدية قلقيلية السيد معروف زهران أن الدورات العلمية والثقافية التي تشرف عليها البلدية توقفت إلى ما بعد عيد الفطر. وأشار زهران إلى أن هذه الخطوة تأتي بسبب الحصار العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الضفة الغربية. هذا وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لهذه الدورات في وقت لاحق. ينظم منتدى قلقيلية الثقافي مساء اليوم مسابقة ثقافية في قاعة مدرسة السلام الأساسية في المدينة. ويشارك في المسابقة ممثلو الأجهزة الأمنية ومعلمو المدارس وعدد من المواطنين. أفاد السيد مصدق صنوري مدير جمعية أصدقاء المريض الخيرية في جنين بأن الجمعية قامت بشراء أجهزة مختبرات طبية بقيمة 36,000 دولار. وأضاف الصنوري أن شراء هذه الأجهزة يهدف إلى تسهيل وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة وأنها الوحيدة في منطقة الشمال. ينظم قسم الشؤون الشبابية في وزارة الشباب والرياضة في جنين أمسية رمضانية هي الثانية خلال رمضان، وذلك يوم الجمعة القادم في قاعة مدرسة بنات جنين الثانوية. ويتضمن برنامج الأمسية فقرات فنية وشعرية وثقافية وغنائية. أفاد الدكتور يحيى جابر رئيس الجمعية العلمية الفلسطينية أنه تم تشكيل فرع جديد للجمعية في بلدة عقابة في محافظة جنين تتألف من محمد أمين يوسف رئيسا، محمد خالد أمينا للسر، محمود فارس مسؤولا للعلاقات العامة، هشام راتب أمينا للصندوق، وجمال محمود مسؤولا للمكتبة والشؤون الثقافية. اتفق المجلس الاستشاري للطفل والأسرة في بيت لحم مع خبراء بريطانيين على إرسال مختصين فلسطينيين لتدريبهم في المعاهد البريطانية حول استخدام الرسم كأسلوب علاجي لحل الصراعات والتعامل مع القضايا المهنية. وكان خبراء الجانبين قد اختتموا الليلة الماضية ورشة عمل حول الموضوع ذاته نظمته مؤسسة داتا الاقتصادية في المدينة. بدعوة من نادي أهل دورة أقيمت مساء أمس ندوة أمنية تحدث فيها الرائد محمد عرمان قائد مركز شرطة دورة، وتناول في كلمته المفهوم الأمني بكافة أبعاده ودور الشرطة الفلسطينية في تحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني. قامت لجنة زكاة بني نعيم الخيرية قضاء الخليل بتوزيع المساعدات النقدية على العائلات المستورة في البلدة، وبلغت قيمة المساعدات 2515 دينارا أردني تم توزيعها على 127 أسرة. نعى الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين الكاتب علي حسين خلف الذي وفاته المنية مؤخرا إثر مرض عضال، ويعتبر الكاتب خلف من رواد القصة القصيرة والرواية والرحلات. الوفيات: انتقل إلى رحمته تعالى أمس فايز أحمد خلف سيدات من أريحة عن عمر يناهز 43 عاما. انتقلت إلى رحمته تعالى أمس الحاجة عائشة طه صالح من بير زيت عن عمر يناهز 78 عاما. رحمهم الله جميعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيداتي وسادتي، بهذا تنتهي النشرة الإخبارية المحلية الأولى لهذا اليوم. أما الآن فنعود بكم إلى برنامج أحداث اليوم والزميل جمال معالي.
شكرا سحر. ونبدأ من غزة، حيث يشهد مقر الرئاسة بعد ظهر اليوم العديد من النشاطات، حيث يستقبل الرئيس ياسر عرفات وفد الترويكا الأوروبية، كما يستقبل وزير التعاون الهولندي. التفاصيل مع مراسلنا الزميل عادل الزعنون. عادل، مساء الخير.
مساء الخير جمال. يستقبل السيد الرئيس ياسر عرفات في مقر الرئاسة بغزة في هذه الأثناء وفدا من الخبراء الأجانب المختصين ببناء المطارات، ويتناول اللقاء قضية بناء مشروع مطار غزة الدولي الذي بدأ العمل به مؤخرا. من جهة ثانية، يستقبل الرئيس عرفات في مقر الرئاسة بغزة بعد ظهر اليوم وفد الترويكا الأوروبية برئاسة وزيرة خارجية إيطاليا سوزانا أجنيلي، ويبحث الجانبان سبل تقديم الدعم للسلطة الوطنية في كافة المجالات. ويناقش الرئيس عرفات وفد مجموعة الترويكا الأوروبية مواصلة عملية السلام في المنطقة والاستعدادات للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الخاصة بموضوعات المرحلة النهائية، والتي من بينها قضية القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود. كما يستقبل الرئيس عرفات وزير التعاون الدولي الهولندي جان برونك في مقر الرئاسة بغزة مساء اليوم، ومن المقرر أن يبحث الجانبان آخر تطورات عملية السلام في ضوء العراقيل الإسرائيلية. ويتناول لقاء الرئيس عرفات ووزير التعاون الدولي الهولندي العلاقات الثنائية الفلسطينية الهولندية والسبل الكفيلة لتطويرها. هذا وكان وزير التعاون الهولندي الدولي قد التقى مع وزير التربية والتعليم العالي ياسر عمر في مقر الوزارة بمدينة رام الله أمس، وتعهدت هولندا بتمويل مشروع لطباعة الكتب المدرسية الفلسطينية. إلى ذلك، يرعى الرئيس عرفات حفل تكريم العلماء وحفظة القرآن الكريم الذي تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وسيوزع خلال الحفل الشهادات على خريجي دورة أحكام التلاوة والتجويد، وذلك في مركز الشوى الثقافي بغزة بعد ظهر اليوم. وعلى صعيد آخر، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية فرض الحصار العسكري على قطاع غزة، ونتيجة للحصار المفروض على القطاع فقد حرمت 27 ألف عائلة فلسطينية بسبب عدم السماح لعمال القطاع التوجه إلى أماكن أعمالهم داخل الخط الأخضر. العمال الفلسطينيون طالبوا الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار العسكري المفروض لا سيما اقتراب حلول عيد الفطر المبارك. عادل الزانون، صوت فلسطين، غزة.
قضية الأسرى والمعتقلين الذين لا زالت ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنهم بحجج وذرائع أنهم شاركوا في قتل إسرائيليين وقضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال تبقى من أبرز القضايا. وبهذا الخصوص كشف مروان البرغوثي أمين سر اللجنة الحركية العليا لحركة فتح عضو المجلس التشريعي أنه بعث بمذكرة للرئيس ياسر عرفات وإلى رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تتضمن زيادة حصة أبناء الداخل في صفوف المجلس وخاصة من بين الأسرى والمعتقلين. عن تفاصيل هذه المذكرة في الحوار التالي الذي أجريناه مع السيد مروان البرغوثي.
يعني بما أننا على أبواب عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي هو حدث مهم جدا للشعب الفلسطيني حيث تعقد هذه الدورة الأولى على أرض الوطن، وبما أن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني خارج الوطن سيتمكنوا من الحضور والعودة، وأنا كل أمل أن جميع أعضاء المجلس الوطني خارج الوطن سوف يشاركوا في هذه الدورة بغض النظر عن موقفهم من أي قضية أو من جدول الأعمال، بعيدا عن ذلك فنحن نرى أن هنالك حصة للداخل في المجلس الوطني الفلسطيني تتكون من 184 عضوا، تم انتخاب 88 عضوا أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني واعتبروا حسب القانون حكما أعضاء في المجلس الوطني، يتبقى حصة للداخل حوالي 96 عضوا. نحن نرى من أجل خدمة قضايا شعبنا الوطنية أن يتم تسمية أعضاء من هذه الحصة من الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية، عملا بذلك من أجل أن يتمكنوا من المشاركة في هذه الدورة ولنكسب إطلاق سراحهم بشكل أساسي، على أن يتم اختيارهم من أولئك الإخوة والأخوات الذين قضوا فترات طويلة جدا داخل السجون، وبعضهم يقضي الآن عامه 23 داخل السجن أو ممن قضوا 15 عام فما فوق، إضافة للأخوات الذين ترفض السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحهم. ونحن نرى أننا نستطيع أن نحقق مكاسب بعقد هذه الدورة من خلال كسر هذا القرار الإسرائيلي بإطلاق سراحهم، باعتبار أننا نرى ضرورة في مشاركة جميع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أينما كانوا وأينما كان مكانهم، ولا نستطيع عقد هذه الدورة إلا بمشاركتهم جميعا.
أخ مروان البرغوثي، هل تتوقع أن يوافق الجانب الإسرائيلي على قضية مثل هذه؟
أنا أعتقد أن هذه مسألة فلسطينية بالدرجة الأولى، بمعنى أن علينا أولا أن نأخذ قرارا فلسطينيا بتسمية هؤلاء الأعضاء وبأسمائهم، وقد أعددنا مذكرة بهذا الصدد وبالأسماء المقترحة. بعد ذلك وبعد إقرارها يجب التوجه للطرف الإسرائيلي بطلب إطلاق سراحهم حتى يتمكنوا من المشاركة في عقد هذه الدورة، ولا أرى أنه سيكون هناك أي إمكانية لعقد الدورة بدون مشاركة هؤلاء الأخوة.
قضية الإفراج تبقى بأيدي الإسرائيليين أخ مروان.
هذا صحيح ونحن ندرك ذلك، ولكن الإسرائيليين معنيين بهذا القدر أو ذاك بعقد دورة المجلس الوطني، ولا سيما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية قد حدد موعدا نهائيا لإجراء الانتخابات الإسرائيلية، ولذلك إذا ما أحسننا صنعا وإدارة لهذه المعركة فأعتقد أننا نستطيع أن نحقق مكاسب، وعلى رأس قضية المعتقلين، والبعد هنا بعدا رمزيا ليس ببعد العدد وإنما ببعد كسر القرار الإسرائيلي والحظر الإسرائيلي الانتقائي، حيث نعلم جميعا أنه تم الاتفاق مع الطرف الإسرائيلي على إطلاق سراح الأسيرات جميعا، وتم الاتفاق على إطلاق سراح فئات مختلفة من المعتقلين الفلسطينيين، ومع ذلك فقد رفضت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ هذا القرار بحجة أن رئيس الدولة يجب أن يصادق، وبما أن رئيس الدولة لم يصادق على ذلك فلم يتم إطلاق سراحه. ونحن نقول أن عضوية المجلس الوطني الفلسطيني ومن أجل أن نكسل هذا الحضور يتوجب حضور جميع أعضاء المجلس وتمكين الجميع من الحضور بما فيهم الأسرى والمعتقلين والأسيرات الذين هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني. أنا شخصيا متفائل بذلك، وبإمكاننا أن نحقق إنجازا حقيقيا ملموسا يكسر القرار الإسرائيلي بهذا الصدد.
أخ مروان، بالنسبة إلى القائمة الأسماء التي رفعت إلى المجلس بأسماء المعتقلين الذين تودون أن يفرج عنهم، هل هناك توجهات سياسية لهؤلاء المعتقلين؟
نحن نحرص بطبيعة الحال أن يكون هناك تمثيل للجميع، بمعنى سنأخذ المعيار ليس معيارا فصائليا فقط وإن كان هذا معيارا هاما، بمعنى أن يشمل الجميع، ولكن التركيز هو على أصحاب الأولوية الذين قضوا أعلى فترات اعتقال حتى الآن داخل السجون الإسرائيلية، وممن ترفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح أحدا منهم، ولم يطلق سراح أحد منهم حتى هذه اللحظة. وهؤلاء بطبيعة الحال بينهم إخوة وأخوات من جميع الفصائل الفلسطينية، وحرصنا على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وباعتبار أن الحركة الأسيرة الفلسطينية هي حركة واحدة، ولذلك الاقتراح ورد فيه أسماء من الجميع بدون استثناء.
هل تلقيتم ردا من المجلس الوطني بخصوص هذه المذكرة؟
حتى الآن حقيقة لم نتلقى ردا، ونحن اليوم نصيغ مذكرة سيوقع عليها أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، نأمل ذلك. أعددنا صباح هذا اليوم مذكرة وسيتم تمريرها على الإخوة أعضاء المجلس الوطني، نطلب منهم توقيعها والموافقة على هذا الاقتراح دعما لاقتراحنا من أجل أن توافق رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية على ذلك.
إذن أخ مروان برغوث أنيس اللجنة الحركية العليا لحركة فتح عضو المجلس التشريعي المنتخب، نأمل أن نتمكن من الاتصال بالمجلس الوطني لمعرفة رأيهم بهذا الخصوص. شكرا أخ مروان.
شكرا لكم.
سيدتي سادتي، نعتذر لهذا الخلل في التسجيل ونبقى في السياق ذاته وفي تعقيبه على المذكرة التي أرسلها السيد مروان البرغوثي بخصوص زيادة حصة أبناء الداخل من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني لتشمل معتقلين فلسطينيين. قال السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بالإنابة لإذاعتنا:
يعني جميع الاقتراحات أو الأسماء التي ترفع إلى رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني من أجل الإضافة على المجلس الوطني تحتاج إلى العرض على لجنة مشكلة من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لوضع المعايير التي على أساسها سيتم أولا اختيار الأعضاء 98 الذين سيضافون إلى المجلس الوطني الفلسطيني إكمالا للعدد 88 الذي تم انتخابه. بعد وضع هذه المعايير مما لا شك فيه سيتم البحث في مثل هذه المذكرة، ولكنها وجيهة في مغزاها، ونحن نعتبر أن إخواننا في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية هم أحق الناس بالمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية الجديدة، وأنا نعتبر أن الإسرائيليين يخطئون كثيرا عندما يتأخرون في الإفراج عن هؤلاء المناضلين وعن المناضلات اللواتي لازلنا في السجون الإسرائيلي. نحن بغض يعني نحن إذا عندما يحدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني لابد من أن يكونوا بإمكانهم، الذين هم بالخارج يجب أن يدخلوا للداخل، والذين هم في السجون يجب أن يخرجوا للمشاركة، وغير ذلك يعني تعطيل النصاب ويعني عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
أحداث اليوم. سيداتي سادتي، قضية الخلاف الذي نشب مؤخرا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول العمل في مطار غزة استحوذ على اهتمام كافة وسائل الإعلام، والدكتور نبيل شعث عضو المجلس التشريعي يؤكد في حديث لبرنامجنا أنه تم تسوية هذا الخلاف، وقال
انتهت حقيقة المفاوضات الصعبة التي خضناها مع الجانب الإسرائيلي حول المطار الدولي الفلسطيني في رفح، وكانت إسرائيل تطالب بوقف العمل في بناء هذا المطار إلى أن يتم الاتفاق على كل ما هو يتعلق بشأنه من إجراءات. وفي المفاوضات الأخيرة تم الاتفاق على استمرار العمل في المطار بكل قوة لإنشاء المهبط والذي سينتهي العمل فيه في شهر 5 القادم، وبالتالي يصبح من الممكن أن تستقبل الأجواء الفلسطينية الطائرات التي تحمل الركاب والبضائع من وإلى فلسطين عبر مطارنا. ويصادف ذلك في نفس الوقت زيارة وزير التعاون الدولي الهولندي السيد يان برونك، والذي التقينا به في هولندا منذ 10 أيام ليؤكد المنحة الهولندية بدفع 80% من ثمن طائرتين لشركة الطيران الفلسطينية الأولى التي يمكن لها أن تستخدم المطار حاملة الأشخاص والبضائع من وإلى فلسطين. هذا يتم في نفس الوقت الذي قامت في هولندا بشخص وزير رئيس وزرائها بافتتاح بداية العمل في إنشاء الميناء الفلسطيني في غزة مع الأخ الرئيس أبو عمار. مشروعي الميناء والمطار هما الرئتين التي يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يتنفس منهما وأن ينطلق منهما إلى السوق الدولية في المرحلة القادمة.
موضوع آخر وبشكل خاص، الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية، حيث كشفت الحكومة الإسرائيلية النقاب عن وجود خطط جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. حول حجم هذه المصادرات والإجراءات التي ستتخذ لمواجهة الاستيطان، في الحوار التالي الذي أجريناه مع السيد خليل التفجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية.
حقيقة زيادة الاستيطان ليست في الوقت الحاضر، هي بدأت بعد أوسلو، لكن كانت في وتيرة طويلة الأمد، بمعنى كان البناء الاستيطاني مستمر لكن بكميات قليلة، أو بناء الوحدات السكنية كانت بأعداد قليلة. الزيادة الاستيطانية في الوقت الحاضر هي نتيجة الوجود قرب الانتخابات الإسرائيلية وقرب البحث في المفاوضات النهائية حول الاستيطان. وكما هو معروف المستوطنات هي للمرحلة النهائية التي تبدأ في شهر أيار، فالزيادات الاستيطانية هي لوضع أمر واقع وخلق أمر واقع وخلق أمر جغرافي وديموغرافي أمام المفاوض الفلسطيني.
من جانب آخر ممكن أن نقول إرضاء للمستوطنين،
هو تأخذ ثلاثة جوانب: الجانب الأول إرضاء مستوطنين، ثانيا انتخابات، ثالثا اللي هو الواقع الديموغرافي، وخاصة عندما نتكلم عن القدس. عندما نتكلم عن 10,000 وحدة سكنية في داخل الحدود بلدية القدس و 10,000 وحدة سكنية خارج حدود بلدية القدس، إذا نتكلم عن وضع نهائي لمدينة القدس بالإضافة إلى وضع النهائي للمستوطنات.
أستاذ خليل، حجم هذه الأراضي التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية مصادرتها وأماكن توزعها؟
في الحقيقة بالنسبة للأرقام الاستيطانية لا توجد مساحات، لأنه لحد الآن لم نفهم، لم نعرف ما معنى كلمة مستوطنة بالنسبة للإسرائيليين. كلمة مستوطنة هل تعني هي محل ما هو مبني عليها المستوطنة، أو موجود الحاجز أو المجال الحيوي للمستوطنة؟ فعندما نتكلم عن مجال الحيوي للمستوطن يصل إلى آلاف الدنمات، عندما نتكلم عن الحاجز الذي يحيط بالمستوطن نتكلم عن بضع مئات آلافات من الدنمات، وعندما نتكلم عن الوحدات السكنية المبنية نتكلم عن بضع مئات من الدنمات. فعندما نتكلم عن المساحات المصادرة لا توجد أرقام، أما عندما نتكلم عن وحدات سكنية نتكلم عن 10,000 وحدة سكنية حول القدس، نتكلم عن 10 وحدات سكنية في داخل حدود بلدية القدس، بالإضافة إلى حوالي 800 وحدة سكنية في منطقة ألف منشية.
أستاذ خليل لنقل، أين السلطة الوطنية؟ أين الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية؟ أين المؤسسات الوطنية والإسلامية؟ أين الرأي العام العالمي؟ أين التحرك الفلسطيني إزاء هذه الحملة الاستيطانية؟
في الحقيقة كان عندنا اجتماع في تاريخ 10/2/96 في بلدية البيرة، وقامت وقدمنا التقرير الذي أعلن اليوم في الصحف الفلسطينية نقلا عن الصحف الإسرائيلية، وأتصور أنه بكرة عندنا أول الفعاليات الأولى اللي هي المسيرات، بالإضافة إلى رفع البرقيات باتجاه ورفع وتحريك الرأي العام العالمي والعربي ثانيا.
جزيل الشكر للأستاذ خليل التبكجي مدير دائرة خرائط في جمعية الدراسات العربية.
شكرا لكم.
في سياق الاستيطان وإلى قلقيلية، حيث تقوم اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي بإعداد برنامج عام وشامل لمواجهة مصادرة الأراضي والحملة الاستيطانية المنظمة. التفاصيل في تقرير الزميل نعيم سويلم.
تتواصل أعمال التجريف في أراضي قرية حبلة في محافظة قلقيلية دون توقف منذ الأول من شهر رمضان الحالي وحتى اليوم، وتحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اقتلاع مئات أشجار الحمضيات المثمرة، وكذلك تهديد أحد المواقع الدينية والتاريخية في القرية وهو مقام أولاد العوام، وذلك بهدف إقامة جدار أمني يفصل القرية عن مستوطنة ماتن داخل الخط الأخضر. سلطات الاحتلال صعدت خلال الأسبوع الأخير من عملية الاستيلاء ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي في محافظة قلقيلية وتحديدا في قريتي كفر لاقف وكفر قدوم، متذرعة بشق الطرق الالتفافية والاستيطانية على حساب مصدر رزق المواطن الفلسطيني. اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي في محافظة قلقيلية تقوم بإعداد برنامج عام وشامل لمواجهة حملة الاستيطان المنظمة التي تشنها سلطات الاحتلال لبسط نفوذها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية. عن ذلك يتحدث رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي السيد رفيق مرعبة.
لقد شاركت اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي في منطقة قلقيلية بالعديد من الفعاليات المناهضة للاستيطان، وخاصة في الطريق الائتلافي قرب مستوطنة صوفيم إلى الشمال من قلقيلية، وكذلك في منطقة حبلة. وتعكف اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي في منطقة قلقيلية حاليا على إعداد برنامج فعاليات مناهضة للاستيطان ومن أجل الدفاع عن الأراضي الفلسطينية التي تقوم سلطات الاحتلال بمصادرتها، وخاصة في كرة حبلي وكفر قدوم وكفر لقف. أما بخصوص موضوع فعالية يوم الخميس التي أقرت من قبل اللجنة الوطنية والإسلامية للدفاع عن الأراضي في اجتماع في البيرة، فنحن ندعم ونؤيد هذه الفعالية، وندعو كافة المؤسسات والفعاليات الوطنية والرسمية في محافظة قلقيلية وأعضاء المجلس التشريعي، كما وندعو إخوتنا في التربية والتعليم والهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس وأئمة المساجد للمشاركة في هذه الفعالية يوم الخميس الساعة الواحدة التي ستنطلق من جامع القرية.
أخيرا فقد قررت اللجنة الوطنية الإسلامية لمواجهة الاستيطان القيام بفعاليات احتجاجية على مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، ومن هذه الفعاليات القيام بمسيرة احتجاجية ظهر غد تنطلق من مسجد قرية حبل في محافظة قلقيلية باتجاه الأراضي المصادرة في القرية. نعيم سويلم، صوت فلسطين، قلقيلية.
الاستيطان ومصادرة الأراضي في منطقة الخليل، في التقرير التالي والزميل سالم أبو صالح.
تشهد الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة هجمة استيطانية مسعورة وفي كافة المناطق، وفي منطقة الخليل فإن هذه الهجمة تكاد تكون متواصلة وبشكل يومي. فقد تقدم صباح اليوم المواطن محمد جبر عبد الحميد أبو شيخة من قرية كرمة قضاء الخليل بشكوى لدى مكتب الارتباط المدني يشير فيها إلى قيام الجرافات الإسرائيلية بتجريف قطعة أرض له بالقرب من مستوطنة عتنهيل الواقعة عند مثلث بلدة السموع قضاء الخليل بهدف توسيع حدود المستوطنة المذكورة. سياسة نعب الأراضي الفلسطينية وابتلاعها متواصلة ومستمرة. الباحث وخبير الأراضي محمود رجوب والذي تابع قضايا الأراضي في منطقة الخليل عقب على استمرار هذه السياسة في ظل الحديث عن السلام وقال:
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحديث عن الاستيطان في سواء في السابق أو بعد مرحلة السلام، للأسف الشديد لم يتوقف الاستيطان بعد مرحلة السلام، ولقد أخذ أشكالا جديدة حتى يغير الاحتلال وجهه، ولكنها عملة بوجهين ذو وجه واحد ومضمون واحد. فبعد توقيع السلام أخذت الاستيطان عدة وجوه نذكر منها على سبيل المثال. أولا أخذ الاستيطان شعارات، أخذ الاستيطان يتكرر ويزيد تحت شعار الاستثمار الاقتصادي، ومثال على ذلك إقامة المشاريع الاقتصادية وهو ما يعرف بإقامة مشاريع الكسارات والمحاجر. وقد أقيم في منطقة الخليل وهي تعتبر هذه المنطقة أكثر مناطق في الضفة الغربية هجوما على هذا النوع من الاستيطان، وقد تم اختيار المواقع قريبة من خط الهدنة عام 48 ابتداء من منطقة عرب الرمادين وجنوب خربة البرج غرب الظهرية حتى منطقة الشمال في الوسط وفي الوسط، وهي كما يلي باختصار شديد: كسارة، أقيمت كسارة في جنوب منطقة الخليل قرب خربة البرج تقدر مساحتها بألفي دنم وقد باشرت عملها منذ سنتين، ثم أقيمت كسارة بجوارها بمساحة 1750 ولكن تم توقيفها أمام المحاكم وما زالت موقوفة لغاية الآن وتحت النظر أمام المحاكم المختصة. ثم هناك المشروع الأكبر والذي يؤثر على هذه المشاريع جميعا، وهو مشروع شركة إسرائيلية باسم شركة ابن آري في منطقة أراضي دورة في موقع خرعة وعين فارس وأراضي تركوميا، وهذه تقدر المساحة المحجر ب 4500 دنم، وهي وكذلك يوجد منطقة صناعية تابعة لهذه المنطقة في أراضي خربة جمرورة وأراضي خربة بيتولة تبعد عن المنطقة الأولى 6 كيلومتر إلى الشمال الغربي على خط بيت جبرين الخليل. ثم وقد هذه القضية أخذت مجرى وقانوني كبير وهي الآن أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وقد تم طرق هذا الموضوع في محادثات طابة أوسلو 2، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت إدخال المنطقة هذه في هذه ضمن منطقة باء، وتم رفضها أكثر من مرة وبقيت في منطقة سي. وعند المداولات الأخيرة قبل مدة قصيرة قبل أشهر تبين أن هناك رخص بإقامة هذا المشروع، وهذه رخص غير قانونية تم أخذها عن طريق الإدارة المدنية بالتعاون مع المسؤولين هناك مع الشركة الإسرائيلية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى تم إقامة المساحات وتم رصد مساحات واسعة باسم مصادرتها تحت شعار المحمية الطبيعية، مثال ذلك غرب الدير رازح التي تقدر مساحته ب 1100 دنم، ثم محمية وادي القف ب 4000 دنم أيضا. وهناك مصادرات تم إقامتها تحت أغراض عسكرية وتقدر مساحة موقع منها 14000 دنم، تقع على خط الهدنة غرب قرية بيتولة ونوبة خراس. ثم هناك مشكلة الخط الأخضر وزحفه المستمر باتجاه الشرق جهة المنطقة الضفة الغربية، وفي عدة مواقع تم إثارة هذا الخط والتدخل والدخول وقطع الأشجار أقيمت في ومثال على ذلك خربة الدير غرب صريف وخربة سكة وفي منطقة واد زوكين في طول في بيت لحم. ثم الخطوة الخامسة التي تتبعتها إسرائيل في خرق اتفاقية السلام، وهذا الخرق الأخير هو واضح لجميع الناس في منطقة الخليل والضفة الغربية جمعا، وهي الطرق الالتفافية التي تلتهم الأراضي الزراعية المشجرة بكروم العنب والأراضي الخصبة. وهذه تم تنفيذ خطين منها في منطقة الخليل، الخط الأول من مستوطنة حداي على طريق بئر السبع إلى شرق من الخليل حتى قرية أربع، والآخر شرق حلحول. وشكرا.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية فإن الهجمة الاستيطانية ستتصاعد خلال الأشهر القادمة، حيث ستتسابق الأحزاب الرئيسية وخاصة العمل والليكود في خطب ود اليمين ومحاولة كسب أصواته، وسيكون الخاسر الأكبر شعبنا الفلسطيني.
وقام ورفع مركزنا مركز الديمقراطية حقوق العاملين الكثير من الرسائل إلى هذه المؤسسات، انتقد فيها السياسات الإسرائيلية وطالب هذه المؤسسات أن تعمل من خلال نفوذها وتأثيرها في دولها للضغط على حكوماتها لكي تقوم بدورها للضغط على الجانب الإسرائيلي للكف عن هذه السياسات الإسرائيلية المجحفة التي تلحق الضرر.